الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين قدر كبير ومكانة عالية سامقة لا يبلغها أحد ولا يصل إليها إنسان، لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. فهو مع بشريته إلا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين، فإنه عندما جمعهم الله سبحانه وتعالى في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وبيانا لتقدمه صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذا تقدم على الأنبياء والمرسلين فغيرهم من عامة الناس أولى بأن يتقدم عليهم، لأن الأنبياء والمرسلين هم خيرة البشر وخير الناس، وهم المقدمون على الناس جميعا في جميع الأمم. فإذا تقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم البشر جميعا بدءا بالأنبياء والمرسلين وانتهاءا بجميع الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك الكلام على النبي بالطعن أو بغيره كما فعل هؤلاء السفهاء في الدنمارك أو في غيرها لا شك أنه طعن في قلب كل مسلم، لا شك أنه طعن في دين كل مسلم، لا شك أنه طعن في عقيدة كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالوحي وهو الذي اؤتمن على ذلك الوحي، وكان الواسطة في تبليغنا كلام الله سبحانه وتعالى، فصدقه وأمانته وإمامته وعظمته كلها مرتبطة بديننا لأنه المبلغ لذلك الدين. ولذلك لا شك أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين جميعا لأنه المبلغ ولأنه واسطة في تبليغ ذلك الدين، وإن لم يكن واسطة في العبودية لله سبحانه وتعالى، أي أن النبي واسطة في توصيلنا الأمر، لكننا عندما نتعبد لله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها واسطة إلا واسطة التبليغ. فصلى الله عليه وسلم، والمرء يتساءل لماذا يكررون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأسباب الداعية إلى تكرار ذلك من الطعن في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هناك عدة أسباب. الغرب عنده عقدة قديمة، عقدة انتصار المسلمين وقوة المؤمنين التي رآها سابقا، فهو يخشاها، فهو معقد منها، فهو متألم من تاريخنا السابق الذي كان مليئا بانتصارات متعددة جعلت عند الغرب عقدة دائمة من عامة المسلمين، سواء عندما كانت الدولة العثمانية دولة قوية وفتحت في أوروبا بعض الأماكن وبعض البقاع فوصلت إلى عقر دارهم، فلا شك أن ذلك آلمهم أشد الإيلام، وتركت في وسط ديارهم مؤمنين مسلمين موحدين كما هو في البوسنة وفي كوسوفو وفي غيرها من المسلمين الموجودين هناك، تركتهم تذكرة دائمة بأنها وصلت إلى هنا وأنها احتلت تلك البلدان وكان لها الغلبة على تلك الأمم سابقا، فأصبح هناك عندهم حقد قديم باق أيضا من الحروب الصليبية التي حاولوا فيها احتلال بلاد المسلمين احتلالا كاملا، احتلوا أجزاء ولكنهم في النهاية غادروها خائبين خاسرين غير محققين لشيء من أهدافهم. وكانت من أواخر حملاتهم عندما وصل لويس إلى المنصورة في مصر وأسر وأصبح عبيسا في إحدى الدور حتى افتدوه بمال جزيل، بعدها توقفوا عن هجماتهم وعلموا أن المسلمين وإن كانوا في ضعف أو كانوا في شدة فإنهم في قوة ومنعة بدينهم، وفكروا أن يغزوا المسلمين بعد ذلك بأفكارهم. بعد فشل الحملات الصليبية فكروا تفكيرا آخر، فكروا أن هؤلاء المسلمين لا يصلح معهم السلاح والسنان، فإنه يثيرهم ويثير النخوة والغيرة عندهم فيردون أشد الردود، ففكروا في غزو آخر، في غزو القلوب وفي غزو العقول، وابتدأوا يفعلون ذلك منذ قدوم الحملة الفرنسية على مصر، ابتدأوا يفكرون في تغيير عقولنا، وابتدأوا يقبلون البعثات ويرسلون إلينا الوفود والكتب والمؤلفات والصحف وغيرها، واستطاعوا أن يغيروا عقول كثير من أبنائنا، وأوقعوا بين الأمم المسلمة بالعصبيات المختلفة، فهذه قومية فرعونية وهذه قومية فينيقية وهذه قومية كذا، وأثار أتباعهم تلك النعرات الجاهلية، وأصبحت الأمم المسلمة ممزقة، كل أمة تفتخر بجاهليتها وما كانت عليه من قبل الإسلام، وأصبح الإسلام لا يفتخرون به ولا يعتنون به، وفرق ذلك بين الأمم وارتفعت النعرات، فهذا جنسيته كذا وهذا جنسيته كذا، وأثيرت البغضاء بين الأمم المسلمة التي كانت قريبا أمة واحدة متمكنة، وبغير ذلك من الأسلحة، حتى إنهم لما احتلوا البلدان الإسلامية تركوا الحدود شائكة بين الدول وبعضها بعضا حتى يضمنوا استمرار النزاع واستمرار الحروب، فتلك الحدود بين هذه الدولة وتلك فيها مشاكل، وتلك أيضا والتي هناك، حتى يضمنوا بصفة مستمرة إثارة القلاقل والنعرات والحروب بين الدول المسلمة، وغير ذلك من الوسائل من التبشير والتنصير وغيره، فإن لهم ملايين من الجنود المجندة الذين يسعون إلى تنصير المسلمين في جميع بلدان العالم، حتى أنه وقع في الأردن بأن الكنيسة في الأردن تبرأت منهم من هؤلاء المنصرين، أخرجت منشورا تتبرأ منهم بأنهم أنهم ليسوا تحت سيطرتها وأنهم سيؤدون إلى تعكير الجو بين المسلمين وبين النصارى، هذا من نفسهم
من نفس النصارى، وما أظنهم فعلوا ذلك إلا لاختلاف مذاهبهم وليس حرصا على المسلمين أو المؤمنين، وإنما لأن النصارى الذين يقومون بالتبشير غالبهم من البروت الثلج، والآخرون من الأرثوذكس أو الكاثوليك، وبينهم من العداوة والبغضاء شيء عظيم، وبينهم حروب معلومة. ثم فوجئوا بعدما نشروا أيضا التعليم العلماني في البلاد المسلمة، وأصبح تعليم كثير من البلاد بعيدا عن الدين، فوجئوا بأن الناس تعود إلى دينهم مرة أخرى، وفوجئوا بأن الشباب الذين تخرجوا في الجامعات التي أسست تأسيسا علمانيا بأنهم عادوا إلى الإيمان، وأصبح كثير منهم دعاة من الله سبحانه وتعالى. فلم يعد مفاجأة أن تجد من الدعاة المشهورين والمعروفين أن هذا طبيب أو هذا مهندس أو هذا كيميائي أو غير ذلك، فأصبح الذين أملوا أن يكونوا قادة للعداء للدين أصبحوا منتمين إلى دينهم دعاة إلى دينهم. وحتى المسلمين الذين في بلاد الغرب في أوروبا وفي أمريكا أيضا سلط عليهم التغريب، بل هم في عقر دار الغربيين، وكانوا يظنون أيضا بأنهم سيدخلونهم معهم فيما هم فيه وأنهم سيمسكونهم، ففوجئوا أيضا بأنهم يتمسكون بدينهم وأنهم أصبحوا دعاة إلى التوحيد في بلاد الصليب، وأن هناك مجموعات كبيرة تدخل في دين الله عز وجل من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم، تدخل في كل عام في شهادة أن لا إله إلا الله. فتعجبوا وازداد حقدهم وازداد حسدهم. الكنيسة التي جمعوا لها ملايين بل مليارات من الأموال، وجمعوا لها ملايين من الجنود يتوزعون في جميع الأرض يدعون إلى النصرانية حتى في بلاد المسلمين، ربما لا تكون حصيلتهم في العام تصل إلى 100 ممن تنصروا تحت القهر وتحت الضغط وتحت الإغراءات الكثيرة، بينما الإسلام الذي لا يحميه إلا الله، بينما الإسلام الذي ليس هناك دولة تحميه، بينما الإسلام يحقق آلافا في الشهر بل ربما في الأسبوع، فتفاجأ بعشرات من الفرنسيين وعشرات من البريطانيين ومئات وآلاف من الأمريكان في صورة مذهلة، لو سمعتم الأعداد تتعجبون. مع ذلك التشويه ومع ذلك الطعن ومع ذلك التلبيس والجمع بين الإسلام وبين الإرهاب، حتى أصبح الإسلام والإرهاب في صورة واحدة بالنسبة لبعض الغربيين، ولكن مع ذلك ما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فلا شك أن ذلك أزعجهم، حتى أن بعض مفكريهم قالوا إن بعد عدة سنوات ربما تحولت أوروبا إلى قارة مسلمة، إلى قارة مسلمة، وهي قارة النصرانية الأصلية، هي قبل أمريكا، هي التي تحوي النصارى. فعندما رأوا أن المسلمين وصلوا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها وصلوا إلى ملايين من الأعداد، وفتحت المساجد في جميع البقاع في تلك العواصم التي لم تعرف كلمة التوحيد ولم تسمع الأذان يدعو إلى كلمة التوحيد وإلى الصلاة، أصبح يسمع في تلك العواصم، في باريس وفي مدريد وفي لندن وفي غيرها، أصبح يسمع فيها الأذان وأصبح يصلى فيها لله سبحانه وتعالى. فالقوم تحيروا واضطربوا ماذا يصنعون، حتى صدر من بعضهم صيحات عجيبة بطرد المسلمين جميعا من أوروبا. بعض الأحزاب في أوروبا تتبنى ذلك، تتبنى طرد المهجرين، والمقصود بالمهجرين هم المسلمون، لأنهم هم غالب من يأتي إليهم من شمال إفريقيا وفي غيرها. فبعض الأحيان حتى لا تتضح الصورة، كما يتكلمون الآن عن الإرهاب ومحاربة الإرهاب والمقصود به الإسلام. فإذا قالوا الحرب على الإرهاب، فارفع كلمة الإرهاب وضع كلمة الإسلام حتى تتضح الحقائق لك، وتعرف أن حربهم على دين الله عز وجل. وسبب تلك الحرب كما حكيت شيئا يسيرا، من أنهم يخافون من الإسلام. عندهم الآن ما يسمى فوبيا، مرض جديد، مرض نفسي جديد، وهو الخوف من الإسلام والفزع من الإسلام القادم الذي سيستولي على تلك الممالك. قديما استولى على بعضها بالقوة، الآن سيستولي على القلوب، سيستولي على الجنان، سيدخل القلوب أولا. فتعجبوا من هذا الدين، ذلك الدين الذي أهله في غاية من الضعف، ذلك الدين الذي بلاده مهشمة محطمة، ذلك الدين الذي يقتل أبناءه في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل البلدان، ذلك الدين الممزق الذي حلموا يوما بأن يحطموه وأن يدمروه وأن ينتهوا من شيء اسمه الإسلام، حتى يتفرغوا للصين أو لغيرها من الأمم التي بينهم وبينها عداء أيضا. لكنهم وجدوا الإسلام ليس بالسهل المراس، وليس من السهل أن تتغلب عليه. والسبب يسير، أنه ليس مصلحة مادية ولا فكرة عشوائية، وإنما عقيدة نزلت من السماء إلى قلوب المسلمين والمؤمنين. فربما يضحي المسلم بنفسه وبداره وبكل شيء من أجل تلك العقيدة، وهم يخشون أن يأتي يوما ما صلاح الدين، أو أن يعود إليهم القادة، وأن يعود إليهم من أرهبوهم يوما ما. يخشون محمدا الفاتح رحمه الله، يخشون صلاح الدين، يخشون قطز، يخشون عمر بن الخطاب، يخشون الأئمة والعلماء والزهاد والقادة والسادة الذين قادوا الدنيا كلها وفتحوا الأمصار والبلدان والقلوب والعقول، يخشون تلك العودة التي تنهي أحلامهم، والتي تبشر بأن الإسلام سيدخل كل بيت حجر ومدر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد 11 سبتمبر، عندما وقع ما وقع في الولايات المتحدة، ظن بأن الإسلام سيشوه وأن الناس ستنفر منه، فكان الواقع العكس. تشهد الإحصائيات بأن الكتب الإسلامية وأن نسخ القرآن الكريم التقطت من على الأرفف، وبحث الناس عن الإسلام، فأصبح الداخلون في الإسلام أكبر أعدادا مما قبل 11 سبتمبر، بخلاف ما كان متوقعا من اتهام الإسلام بالإرهاب وتلك الحملة الشرسة المستمرة يوميا في وسائل الإعلام على الإسلام والمسلمين، وربط الإرهاب بكل مسلم، وتلك المؤاذاة والضرر الذي يقع على المسلمين في جميع البلدان، سواء كانوا داخلين أو خارجين من بلد ما. مع ذلك كله وجدوا صورة الإسلام، وجدوا أن الناس يسلمون ويتعرفون على الدين الحق. هناك أناس لم يكونوا سمعوا بدين الله، سمعوا به وقرأوا عنه ودخلوا في الإسلام، ودخل خبراء ووزراء وغيرهم وأناس كبار في دين الله عز وجل، وكتبوا وألفوا عن الإسلام، وتحولوا إلى دعاة إلى تلك الكلمة المباركة، وهي كلمة لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحيا ونموت عليها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عندما يأتي أو يتعلق الأمر بالمسلمين يقولون أنها حرية رأي وحرية تعبير، وأن قيمهم تجيز لهم أن يتكلموا في أي شيء، بينما عندما يتعلق الأمر بهم أو باليهود فإنه حينئذ اعتداء على السامية، بل اعتداء على الدنيا كلها. عندما يتكلم متكلم في تلك البلاد المدعاة أو التي تدعي الحرية عن أن المحرقة التي يدعيها اليهود أن هتلر قتل منهم 6 ملايين بزعمهم وبكذبهم، ويستنزفون العالم بسبب تلك المحرقة، وبسببها أتوا باليهود وزرعوهم في أرضنا في فلسطين، بينما لم يكن لنا ذنب، لم نكن نحن بزعم أحد ولا بالكذب من أحرق اليهود، لم يكن المسلمون هم الذين صنعوا أفران الغاز المدعاة، لم يستطع اليهود أن يكذبوا أو أن يدعوا ذلك، ولا الغربيون على كثرة الكذب والادعاءات والخرافات والأساطير التي يأتوننا بها كل يوم، مع أنه لم يكن ذنبنا إلا أنهم زرعوهم عندنا في أرضنا وقتلوا أبناءنا وطردوهم، وأصبح إخواننا من الفلسطينيين أصبحوا مشتتين في جميع بلدان الأرض، ولم تكتفي تلك العصبة بزرعهم في أرض هم دخلاء عليها، بل صنعت لها تاريخا مزيفة وادعت بأنها تلك الأرض لم يكن لها شعب، وشعبها موجود حتى الآن يقتل في كل يوم، فيدعون أنهم كانوا شعبا بلا أرض، وفلسطين كانت أرضا بلا شعب، فوافقت الأرض الشعب، وبينما فلسطين شعبها موجود حتى الآن، دماؤه قد غسلت أرض فلسطين من دنس اليهود، كأن تلك الدماء الطاهرة التي تسفك في كل يوم، في كل يوم شهداء. لا أذكر يوما في حياتي أني سمعت أنه مر يوم في فلسطين ولم يسفك دم شهيد. هذا من أغرب الأمور، أن تلك الأرض المباركة التي أخبر الله عنها، التي باركنا حوله، فهي حول بيت المقدس، تلك الأرض المباركة كأنها تغسل بدمائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الشهداء، فهي في كل يوم تسفك تلك الدماء كأنها تغسل الدنس وتغسل العار الذي أصاب وجه المسلمين والمؤمنين في جميع بلدان العالم، أنهم لم يستطيعوا نصرة إخوانهم في فلسطين ولا الوقوف معهم، وجمع العالم نفسه على تجويعهم وإبادتهم وضربهم وقتلهم وظلمهم في كل يوم. لم يرى قضية كتلك القضية، ولم ترى مسألة كتلك المسألة، ولم نسمع بهذا في التاريخ كله. كل هذا يكذب تلك المذاعن. نحن الآن كان الأوروبيون والأمريكان يبشرون الناس بأن الرأسمالية قد جاءت، وأنها جاءت بالعدالة وحرية الإنسان وحقوق الإنسان، وملأوا الدنيا جمعيات من جمعيات حقوق الإنسان وحقوق الحيوان حتى، للتدليل على سلامة قلوبهم ورحمتهم ورأفتهم بالبشرية، وأنهم سيدللون البشرية جميعا وأن الطعام والشراب والحرية وكل شيء من حق كل إنسان، وكتبوا ذلك في مؤلفات، وكتبوا ذلك في دساتير، وسجلوا ذلك في الأمم المتحدة. لكن عندما نرى الأفعال نرى شيئا آخر، لا نرى إلا همجية، لم نراه حقوق إنسان، بل حقوق الإنسان زادت انتهاكا. وعلى أيدي الولايات المتحدة زعيمة الحرية وزعيمة الديمقراطية وزعيمة حقوق الإنسان، على يديها يسبك أكبر قدر من دماء الإنسان في العراق وفي الشيشان وفي جميع البقاع، تنتهك حريات الإنسان. والمسلمون في الولايات المتحدة في غاية من الضغط عليهم، وفي الاتهام بأنهم إرهابيون، وفي التنصت عليهم، وفي كل يوم تكشف قضية من القضايا التي تفضح تلك البلد وتفضح أوروبا في ادعائها حقوق الإنسان. في كل يوم ادعاءات، وفي كل يوم أعمال تكذب تلك الادعاءات. لكن العيب ليس عندهم أيها الإخوة، العيب عندنا في ضعفنا، في ذلنا، في استهانتنا بأنفسنا. هم على مدى التاريخ لهم تاريخ عداوة مع المسلمين، لم نرى منهم خيرا على مدى التاريخ إلا أن يكون خيرا مشوبا بالشر. لو قدموا لك لقمة اليوم من أجل أن يستعبدك في اليوم الآخر، ما رأيناهم أعانوا بلدا لوجه الله، أو إنهم لا يعرفون الله فلتقل لوجه الإنسانية. لم نرى منهم عملا للإنسانية ولا لكرامة الإنسان ولا لحقوق الإنسان. دع تلك المزاعم، إنما يضحكون بها على السذج والمغفلين والحمقى. ولكنهم في كل يوم يستنزفون الشعوب ويستنزفون الأموال ويأكلون الدماء ويكبرون على حساب الآخرين. ذلك دأبهم. وأتحدى إنسان أن يبين أنهم نفعوا العالم بشيء ما لوجه الله أو لوجه الإنسانية أو لوجه الديمقراطية أو غيرها. ولا شك أنه لم يعد هناك أحمق في الدنيا يصدق بوش عندما يقول بأنه دخل العراق من أجل الحرية أو الديمقراطية أو غيرها، فليتغنى بهذا ما شاء، فإنه أكبر كذاب على وجه الأرض. إنما دخل ليسفك دماءهم، إنما دخل لسبب قد صرحوا به مرارا، وهو النفط. لا شك أنهم دخلوا بسببه، ولسببه سفك دماء مليون من إخواننا من العراقيين، بحسب الإحصائيات التي تخرجها جمعيات أو هيئات أوروبية وليس من عندنا. فمليون من العراقيين سفكت دماؤهم ومزقوا وقطعوا، وملايين أخرى مشردة إما داخل العراق أو خارج العراق كأنها فلسطين أخرى. في كل يوم معنا فلسطين جديدة من أجل الأطماع ومن أجل تلك الأفعال القبيحة. فمتى نتنبه أيها الإخوة المؤمنون؟ ينبغي أن نعود إلى أنفسنا، نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فذلك هو الحائط المنيع الذي منعنا وحمانا طوال السنوات. إنهم كانوا على استعداد لأكلنا طوال الدهر، ولم يمنعهم من ذلك إلا الحصانة والمناعة التي تمتع بها المسلمون. فلما فقد المسلمون تلك الحصانة وتلك المناعة هجموا علينا هجمة شرسة، ما بين ممزق ومأكول ومطعوم وغيرها، فلم يبق لنا لا لحما ولا دما ولا عصبا. فمتى نحمي أنفسنا ونحمي إخواننا بعودتنا إلى كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بدءا بأنفسنا، بدءا بتطبيق ذلك الكتاب وتلك السنة على أنفسنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي بلداننا، وبأن نعود متوحدين كما كنا. فذلك نداء لجميع الأمة ساسة ومسوسين أفرادا وجماعات، أن يكون السعي دائما إلى عودة الناس إلى الموحد، إلى الموحد، وهو تلك الكلمة المباركة التي وحدت الأمة 1400 سنة حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي العودة إليها والاجتماع حولها هو حصننا الحصين والمانع الذي يقف أمام تلك الأطماع. فتلك الأطماع واقعة بين الدول وبين الأمم منذ قديم التاريخ، والحروب واقعة، لكن الأمة المغفلة التي تصبح طعما لأمة أخرى تأكلها الأمة القوية، ولا لوم على القوية، وإنما لوم على الذي جعل نفسه طعما وجعل نفسه مادة ليأكلها غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى أمتنا قوتها وازدهارها ودينها. اللهم عدنا عودا حميدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وحدهم، اللهم وحد إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم قوي إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عدنا عودا حميدا إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأن تصلح بلادنا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.